الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وأن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو تزوج الواهبة. والنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بهذا لأنها تهب نفسها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعقد عليها بدون ولي، وبعض العلماء يقول بدون مهر، لكن لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج واهبة. عرض عليه لكن لم يتزوج بواهبة قط. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. هذه الجملة هي في شأن المؤمنين، يعني أن الحكم السابق خاص لك، أما ما يتعلق بالمؤمنين فقد أحل لهم الأزواج وملك اليمين فقط، وأحللنا لك ما لم نحل لهم مثل الواهبة، وقال لكي لا يكون عليك حرج، يعني أن خصصناك بهذا الحكم، وكان الله غفورا رحيما. ثم جاء الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أحل الله له شيئا ليس لغيره من الناس أيضا، وهذه كلها خصوصيات في النكاح. قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. الإرجاء والإيواء هنا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر امرأة ويقدم أخرى، بمعنى يقسم لهذه ولا يقسم لهذه. ويستغني عن هذه دون هذه، ولذلك قال ترجي، الإرجاء والتأخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا آوى عائشة وأم سلمة وحفصة وزينب، وكان يقسم لهن، وأرجع سودة وجويرية، ومرة أراد أن يطلق سودة فقالت: دعني يا رسول الله أكون أما للمؤمنين، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلها وقالت: أهب يومي لعائشة، فقسم لعائشة. كمثال هذا ترجي وتؤوي. فالإيواء هو الضم، والإرجاء هو التأخير، فله أن يقدم هذه دون هذه. قال: ومن ابتغيت ممن عزلت، فلو عزلتها ثم رجعت وقلت أريدها ترجع لك، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتخير في الإيواء والإرجاء من شاء منهن. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الحكم حتى يوقن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله ولا يتأثرن في أنفسهن. قال: ذلك أدنى أن تقر أعينهن، يعني بهذا الحكم، ويرضين بما آتيتهن كلهن. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية ترجي من تشاء، وهذا في الصحيح، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني زوجك من تشاء وتؤوي من تشاء وتؤخر من تشاء، ومع ذلك كما ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالعدل ولم يعني يخرم العدل، فممكن يأوي ويرجئ والعكس. وتؤوي إليك من تشاء ممن ابتغلت ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، إلى قوله تعالى: ذلك ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما، ختم بالعلم أنه عليم بأحوالكم، يعلم من التزم الحكم ومن رضي به، وحليما، فهو سبحانه وتعالى لطف بحال نبيه وأعطاه وخصه ما لم يخص غيره. وأيضا في معنى حليم، يعني الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم، لأنه قال والله يعلم ما في قلوبكم. ربما تجد امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الشيء، أو النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى مرأة دون مرأة في هذا الأمر، هذا الميل الله سبحانه وتعالى عفى عنه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. العلماء يقولون هذا مكافأة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه، لأن كلمة من بعد الاختيار، يعني بعد ما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة فاقتصر عليهم، فكانت مكافأة لهن. قال: لا يحل لك النساء من بعد. من بعد ماذا؟ من بعد اختيارهن لله ورسوله. وبعضهم يقول من بعد الذي أحللنا لك، والآية محتملة، لكن الأولى أنه عائد على الاختيار. إلا ما ملكت يمينك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 زوجات، فلا يستطيع أن يتزوج عليهن ولا أن يستبدل بهن، يعني منع من الزيادة أو الاستبدال حتى، على القول بأن من بعد الاختيار. وإذا قلنا من بعد الذي أحللنا لك، هو محصور في زوجاته وبنات عمه وبنات عماته وخاله وخالاته وممن أبيح حتى الواهبة. إلا ما ملكت يمينك، أما ملك اليمين فقد جعله مفتوحا بدون قيد. وكان الله على كل شيء رقيبا، لأن هذه الأحكام ناسب الختم بالرقيب، فهو سبحانه وتعالى رقيب على عباده، واسم أو وصفه واسمه رقيب يستدعي من العبد أن يراعي ما أمره الله به وما نهاه عنه والتزامه بذلك، فإن الله رقيب عليه. فالختم بهذا كان متناسبا، وهكذا جميع القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. هنا حكم في دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وفيها آداب الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تضمنت قضيتين: القضية الأولى ما يتعلق بالاستئذان والدخول، ويفرع عليه قضية ثانية التعامل مع زوجاته والكلام معهن من حجاب أو من وراء حجاب، سيأتي. يا أيها الذين آمنوا، أعيد النداء بوصف الإيمان، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. إذن هنا شرط الاستئذان. إلى طعام غير ناظرين إناء. معنى الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم، فإن دخلتم بالإذن بدون الدعوة تخرجون ولا تنتظرون طعاما، لم تدعون إليه. الحالة الثانية في حال دعيتم إلى الطعام، فإذا طعمتم فانتشروا. عندنا حالان في الدخول، لا يدخل إلا بإذن، بشرط أن لا ينتظر طعاما، أنه لم يدع له. فكانوا يحرجون النبي صلى الله عليه وسلم، وربما الطعام يطبخ فينتظرونه وهم لم يدع له. والثاني إذا دعيتم فمجرد الإطعام تنتشر، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. فإذا طعم انتشر، وأيضا لا يتأخر مستأنسا لحديث. وعلل الله سبحانه وتعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، لأن يشق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس مع الناس، وربما قام الناس كلهم إلا اثنين فحبسوه وقتا طويلا. وكما يقول المفسرون، يقول هؤلاء الثقلاء لم يتحملهم الشرع فضلا عن يتحملهم صاحب البيت. ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ثم جاءت القضية الثانية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا، أي متاع؟ نكر هنا، ما ينتفع به. سألوها إعطاها طعام، إعطاها أن تعطيه شيئا، طعاما، إعارة، وما أشبه ذلك، كله يسمى متاع. فاسألوهن من وراء حجاب، فتكون هي وراء جدار، وراء حجاب، لأن الحجاب كان يتخذ أيضا من القماش وما أشبه ذلك، كما يحصل في الخيمة وما أشبه ذلك، يوضع ستر يسمى ستر، فيسألها من وراء ستر. ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني من الريبة، لأن الشيطان يأتي بالخواطر في علاقة الرجل بالمرأة. وسمى هذا الله طهرا، وهذا كله احتياط في أمر الرجل وأمر المرأة الأجانب، فإن الشيطان ينزغ. ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. فالذي هنا رجعت إلى السابق في عدم الاستئذان أو الجلوس الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث مع زوجاته مباشرة بدون حجاب. فقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وأتى بالكون المنفي كان، هذا أشد أنواع النفي، من أشد أنواع النفي. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وهنا تحريم، وهذا من الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا تقدم أن سميت زوجاته أمهات. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأمر بمثابة النذارة: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تبدو الأذية أو تخفوها، أو تنوي نية سيئة تظهرها أو تخفيها، فإن الله كان بكل شيء عليما، فلا يخفى عليه شيء. ثم جاء الأمر كالاستثناء، يعني الحديث مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عبر حجاب، رخص لهن في الأقارب، لا جناح عليهن، يعني على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في أبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن، يجوز أن تتكلم معهم مباشرة بدون حجاب، وهذا أمر واضح. طيب أين العم والخال؟ ذكر أبناؤهم، وإذا ذكر الأبناء فالأصل يدخل. ولا ما ملكت أيمانهن، ملك اليمين له حكم خاص دائما في كثير من الشريعة، فلها أن تكلم أمتها وتكلم يعني الإماء من الرجال والنساء لا بأس. ثم قال واتقين الله، هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ما لهن من الاحتياط والمنزلة وكل شيء، وفي الأخير يأتي مع بيان الحكم واتقين الله، فما بالك بغيرهم. إن الله كان على كل شيء شهيدا، في السابق رقيبا وهنا شهيدا، وقال قبله بكل شيء عليما، أتى بجميع الصفات الدالة على أنه لا يخفى شيء، وأنه يعلم ما يفعل عباده، وأنه رقيب شهيد عليم. كل هذا ليحسب العبد حسابه في مراقبة ربه. ثم أيضا في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة من الله على نبيه الثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة والناس الصلاة عليه المعروفة، وهي دعاء، ومنها الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخرها المعروفة في التشهد. وهذا منزلة للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وأصبح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه في كل وقت وفي الأذان، ويصلى عليه في اليوم كثيرا. ولذلك العلماء اختلفوا في هذه الصلاة، فجمهور الأمة والعلماء يقولون يجب الصلاة عليه مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو مستحب. والقول الثاني يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهذا القول ضعيف لم يدل عليه دليل، بل نقل ابن جرير الإجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في الأصل. ولذلك القول الثالث واختاره الطبري أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة ليست واجبة. لكن والله الحمد يعني هذا الحكم، الناس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مئات بل ألوف المرات، وجاء بصيغة المضارع يصلون على التكرار، الدلالة على التكرار، ثم كرر حكم تحريم الإيذاء، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهنا لما أعيد تحريم الإيذاء أتى حكم جديد في الجزاء لم يسبق، اللعن هنا في الدنيا والآخرة، وهذا يقتضي أن الإيذاء كفر، لأن اللعن في الدنيا والآخرة، وهذا نص عليه العلماء في الاستنباط، وأطال فيه شيخ الإسلام في صفحات كثيرة جدا في تقرير هذا الأمر في جمع اللعنة في الدنيا والآخرة في عند هذه الآية باقتضائه الكفر. طبعا اقتضاء الكفر يأتي بالإيذاء، الإيذاء لله ورسوله لا شك أن من يؤذي الله ورسوله لا شك أن هذا من أو كفر أكبر. وهناك قرينة أخرى وأعد لهم عذابا مهينا، هذا شدة في الحكم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فغاير هنا لم يكن فيه اللعن في الدنيا والآخرة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وهنا الحكم معلق بوصف الإيمان، فمن يؤذي المؤمنين والمؤمنات أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم وقعوا في البهتان والإثم المبين، ووصفه بمبين لأنه إيذاء بغير ما اكتسبوا. وهذا هو البهتان. البهتان أن تقول في الشخص شيئا لم يفعله، لم يقله أو لم يفعله. النداء الخامس والأخير: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هنا في أحكام الحجاب والستر، القرآن أتى بالحجاب والستر لأنهم كانوا في الجاهلية سبق، الجاهلية الأولى كان النساء لا يسترن وجوههن ولا شعورهن، وأيضا يمشون بين الرجال وبإظهار المحاسن. فجاء الإسلام بالستر: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب كما فسره الصحابة الرداء فوق الخمار، الخمار ما تختمر به المرأة تغطي رأسها به، هذا يسمى خمار. الجلباب هو رداء فوق الخمار يتدلى من الجانبين ومن الخلف، اللي يسمونه بعضهم بالملحفة، وهي أشبه ما تكون بالإزار، يعني قطعة واحدة ليست مفصلة على الجسم. الإزار الآن اللي نلبسه قطعة ليست مفصلة. ماذا تفعل؟ تضع المرأة على الخمار فتلتف به على وجهها فتبرز عينيها أو عينا واحدة كما قال ابن عباس، وقد فسره ابن عباس بهذا، فتستر به الوجه. وتقدم معنا في تفسير سورة النور وغيرها ذلك، فتستر به وجهها، وهذه من الأدلة على ستر الوجه، لما فائدة الملحفة وعليها خمارها إلا ذلك. وذلك ابن عباس فسرها بذلك، قال فتظهر عينا واحدة، وبعضهم يقول تظهر عينين. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، لأن الستر كان الحجاب للحرائر. الإماء ما كنا يسترنا لأنه تباع وتشترى في ذلك الوقت. ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. هذا وعيد للمنافقين. هنا صنف ثالث دخل معهم، كان قبل أهل النفاق ومن في قلبه مرض والمرجفون. المرجفون من يرجف هو من ينشر الأخبار الكاذبة، ما نسميه بالشائعات. فهم كانوا يرجفون في المدينة ويخوفون الناس بالكذب والباطل، أتاكم العدو سيأتيكم كذا ستستأصلون، وهذا عود على المنافقين بتوعدهم. لئن لم ينتهي، هنا حكم جديد، السابق وصفهم بذلك، لكن هنا أنهم سيحل بهم وعيد دنيوي. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني نسلطك عليهم غراء، ويصبحون في محل الإغراء لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهذا إشارة لأهل لليهود في المدينة، وقد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من المدينة، ثم ذهبوا إلى خيبر، من خيبر إلى تيماء، ومن تيماء خرجوا من الجزيرة. وذلك بعض العلماء يشير إلى هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم والصحابة من بعد، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثم قال الله سبحانه وتعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا لعن وإبعاد وطرد عن رحمة الله لهؤلاء، لمن اتصف بالنفاق ومرض القلب والمرجفون في المدينة، أنهم ملعونون وأنهم مهدر دمهم، يقتلون حيثما أخذوا، سنة الله وذلك أعمل فيهم القتل. فاليهود النبي صلى الله عليه وسلم قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ومزقوا شر ممزق، وهذه كانت سنة الله سبحانه وتعالى فيهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهكذا كان حال الرسل، الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويكبت عدوهم كما بيّن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. ولذلك أخبر أن سنته لا تتبدل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يسألك الناس عن الساعة، الناس عامة، وكثيرا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة من المسلمين وغير المسلمين. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وقال: ماذا أعددت لها؟ يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لم يقل قريبة، لأن قريبا ظرف، والظرف يستوي فيه الإفراد والجمع، يستوي فيه التذكير والتأنيث. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هذه إحدى الآيات الثلاث في القرآن في تخليد الكافرين. لا يجدون وليا ولا نصيرا. وتقدم معنا ما معنى وليا ونصيرا. وليا من الولاية وهي النصرة، ونصيرا أي أحد ينصرهم في ذلك اليوم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يعني لما أخبر بجزائهم أخبر بتحسرهم، وأنهم يتمنون الرجوع، وهذا مر معنا بالأمس، يطلبون الرجوع، يطلبون الإمهال، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا التابعين. هذا مر معنا أيضا في الصور الماضية، أن يتبرؤون، يلعن بعضهم بعضا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، هذا مر معنا أيضا، يطلبون من الله أن يضاعف عليهم العقوبة. وسبق معنا أن الله سبحانه وتعالى قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا مر معنا بيان وتفسيره. ولعنهم لعنا كثيرا، في قراءة كبيرة، فهو لعن كبير وكثير، ففادت القراءتان أن هذا اللعن كبير في عذابه، يقتضي العذاب الشديد، وكثير أيضا أصناف من العذاب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طبعا هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأذية لنبيه أراد أن يذكر لهم عبرة في موسى، ومر معنا أن موسى كثيرا ما يأتي في القصص. يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبني إسرائيل آذوا موسى فبرأه الله، لأن بني إسرائيل كان موسى كما جاء في الصحيحين كان موسى إذا اغتسل يستتر استتار شديد، فقالوا فيه عيب، وقالوا موسى آدر، يعني يعيبونه في نفسه في عورته، فوضع ثيابه على حجر فصار الحجر يمشي، فقال ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، فانكشف للناس ورأوه ليس في عيب، فبرأه الله مما قال. وغضب موسى فمسك الحجر فجلس يضرب الحجر من شدة غضبه من الحجر، وكانت آية طبعا هذه لا شك، ولا كيف الحجر يتحرك؟ لكن أراد الله أن يكشف لبني إسرائيل بهتهم. هذا معنى فآذى كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الوجيه هو الحظي اللي حظي بمنزلة رفيعة، إذا سأل أعطاه وإذا دعاه استجاب له. ثم قال سبحانه وتعالى ناسب الانتقال إلى ذكر حسن القول، يعني المطلوب من الإنسان ليس التهمة والإيذاء ولا شيء، إنما مطلوب له حسن القول. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالتقوى عامة، وخص من التقوى القول، القول فيه إيذاء، فيه تهمة، فيه بهتان. قولوا قولا سديدا، طبعا السداد العلماء يفسرونه بأنه صوابا صادقا عدلا أو الكلام القصد، وهذا كله من السداد. السداد معنى عام يشمل جميع، وهو المراد به السداد يعني الإصابة. وقولوا قولا سديدا، ما جزى ذلك من يتق الله ويقول قولا سديدا؟ يصلح لكم أعمالكم، يجعلها صالحة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، يصلح لكم أعمالكم، يهديكم للأعمال الصالحة ويجعل نياتكم صحيحة وأعمالكم مقبولة، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، لأن سبب فعل الطاعات تمحو السيئات. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأبهم هذا الفوز ما حدده، لأنه لا يقدر قدره إلا الله. الفوز العرب تسمي الصحراء مفازة، لأنك إذا اجتزتها نجاك الله، والفوز هو النجاة، أنك عديت الخطر وأتيت إلى النعيم، فقد فاز فوزا عظيما. ثم ختمت هذه الصورة بختام عظيم جدا في بيان أن هذه الصورة التي ذكرت فيها هذه الأحكام العظيمة والجليلة وهي من أعظم الصور التي تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وجلت أمور كثيرة جدا. جاءت موعظة في نهاية هذه الصورة بأنها كل ما سبق أمانة، ولذلك فسرت معنى الأمانة، وهي ما أمر الله به وما نهى عنه، وهي حمل الدين، ما جاءك في هذا القرآن وما جاءك في هذه السنة، فهذه هي الأمانة. إنا عرضنا الأمانة، وهذا عرض وليس عرض فرض، لم يفرض الله عليها، يعني اسمه عرض مجرد ليس فرض. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة هنا هي التي أخذها الله في صلاب ونحن في صلب الأب آدم، وهي التي جاءت بها الرسل، وهي الشرائع، الأمر والنهي، هي هذه الأمانة، ويدخل فيها كل ما هو أمانة. عرضت على هذه فأبت، وحملها الإنسان، وحملها الإنسان. الإنسان من هو؟ من هو؟ آدم، يعني الإنسان هنا سيشمل آدم وذريته. يقول ابن عباس وجماعة من التابعين، يقول حملها آدم وما أن جاء العصر إلا وخرج من الجنة. يقول انتبهوا، لكن أراد الله سبحانه وتعالى في آدم أن يكون كل حكم، حتى آدم حينما خرج من الجنة حكمة، ابتلاء واختبار ودخول جنة، فكلها لحكم، وقد اصطفى الله وجعله مصطفى بعد هذه المعصية. يقول وحملها الإنسان وهو آدم وذريته إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم كثير الظلم، صيغة مبالغة، جهول كثير الجهل. فهو ظالم لنفسه، في نفسه، في حق نفسه، في حق ربه، وفي حق الناس. إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الأمانة كما أنها شاقة إلى هذه الدرجة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعيننا عليها، فلا يشيل الإنسان يعني هم أو كذا. نعم هي ثقيلة، لكن أعاننا الله سبحانه وتعالى، وإذا أخطأت من غير عمد فالله يغفر لك. فالإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي رضي الله عنه في صحيح مسلم: واذكر بالسداد سدادك السهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. ما معنى سددوا وقاربوا؟ أنت إذا أطلقت السهم على الدائرة الحمراء، ماذا ترجو؟ أنك تصيب الدائرة الحمراء أو حولها؟ أما تشرق وتغرب هذا ما عندك رمي، يعني ما تعرف ترمي. فهو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. ما معنى سددوا وقاربوا؟ سدد، قم بالأمر كما أمرك الله، وانتهي عما نهاك تماما، ما استطعت كن قريبا. شوف هذا من رحمة الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: اذكر بالسداد، في تفسير هذا الحديث، اذكر بالسداد سدادك السهم. لكن المشكلة المفرط اللي مشرق ومغرب ولا يأبه لا بأمر ولا بنهي، فأنت إذا سددت وقربت الله سبحانه وتعالى يقول: ويعفو عن كثير. ويأتي يوم القيامة يعرف العبد بذنوبه ذنبا ذنبا، ويشفق العبد فيقول: سترتها لك في الدنيا وأغفرها اليوم. فيبدأ العبد يقول: يا رب في ذنوب ما ذكرتها، يبغى الزيادة من العفو. فهذا حال حالك مع ربك كريم سبحانه وتعالى، أن هذا كله بنخفف عليكم وطأ الأمانة. طيب، لأن بعض الناس قد يجزع، لا لا تجزع، في نفس الوقت تحمل هذه الأمانة. إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله. اللام هنا لام التعليل، وبعضهم يقول يعني لام العاقبة، وهي في الحقيقة لام التعليل. ليعذب يعني أتى بهذه الأمانة وجعل الإنسان يتحملها ليجعلهم فريقين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فهما صنفان، أهل الشقاوة وأهل السعادة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا نأخذ سبأ ونختم بإذن الله.